أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، هو توضأ وفرغ من الوضوء، بعد أن فرغ من الوضوء تيقن وعلم أنه ترك شيء، ترك فعل من الأفعال، إما هو غسل اليدين الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء الذي هو مستحب، أو غسل يده اليمنى مثلا ما غسلها، تردد بين أن يكون المتروك واجب أو مستحب. إن كان المتروك واجب في المفروض بطلان وضوءه، إذا كان المتروك مستحب المفروض صحة وضوءه، وهو لا يدري هل ترك الواجب أو ترك المستحب. النتيجة أنه يشك في صحة وضوءه بعد الفراغ من إجي قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ، حيث أنه الآن بعد الوضوء يشك في صحة وضوئه نتيجة الشك في أنه ترك الواجب جزء من الوضوء أو لم يترك. إذن إذا شك بعد الفراغ في أنه ترك جزءا واجبا أو مستحبا فهو يعلم إجمالا بترك أحد الأجزاء، إن صح التعبير بالجزء المستحب في كلام عندهم، هل يعبر عن المستحب بجزء أم لا، هناك من يرى الجزء المستحب وهناك من لا يرى، سيد الخوي أصلا لا يرى الجزء المستحب، خلافا مثلا السيد الروحاني يرى وجود الجزء المستحب، ولذا يرى أن القنوت جزء من أجزاء الصلاة ولكنه جزء مستحب، السيد الخوي لا يرى وإنما هو مستحب في واجب وليس جزءا. شاهد أنه ترك فعلا أو جزءا لكن لا يدري هل المتروك واجب أو مستحب، النتيجة بعد ذلك أنه يشك في صحة هذا الوضوء. متى صار الشك؟ بعد الفراغ، فحينئذ تجري قاعدة الفراغ، فحين نسري هذه القاعدة إلى هذا المورد فيحكم بصحة الوضوء. تيقن أنه ترك جزءا لا يدري أنه الواجب فيبطل الوضوء أو المستحب فيصح الوضوء، فهو متردد بين واجب أو مستحب مو بين واجبين. مثلا لو تيقن بأنه ترك واجبا لا يدري هل هو غسل الوجه لو اليد، يحكم ببطلانه للعلم بأنه ترك واجبا. أما إذا كان لا تردد بين الواجب والمستحب النتيجة أنه يشك في أنه ترك الواجب، وإن كان تيقن بأنه لم يأتي بفعل لكن ما يدري هذا الفعل هو الواجب أو المستحب، النتيجة أن كلاهما يشك فيه، يعني الواجب يشك فيه المستحب أيضا مشكوك فيه وإن كان الجامع بينهما متيقن. إذن في النتيجة أنه بعد الفراغ شك في صحة وضوئه فيحكم بصحة الوضوء. طيب لو علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل فيكون الوضوء شنو؟ باطل، لكن شك بعد الوضوء أنه مسح على الحائل يمكن للتقية، فاحتمل أن المسح كان للتقية فيصح وضوءه، فهل تنطبق عليه القاعدة الفراغ حيث أنه يشك في وضوئه؟ يقول لا. ليش؟ لأنه يعلم أنه ترك الواجب وإنما يشك في المصحح، فهو عالم بأنه ترك واجب ولكن شك مع وجود هل وجد المصحح لذلك مثلا تقية أو ضرورة أو لم يكن هناك ضرورة أو تقية فيكون وضوء باطل، لكن هو متيقن بأنه مسح على الحائل. يقول قاعدة الفراغ دي ما تمشي معها هذا التيقن وهذا العلم، فبالتالي حمل على الضرورة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قط، تحتاج إلى إحراز. ما دام أنه لم يحرز أنه عدم إتيانه أو المسح على الخف مثلا كان للضرورة أو للتقية، إذا لم يتيقن أنه للتقية أو للضرورة يبقى على العلم الأول وهو أنه مسح على الخف، فبالتالي يكون الوضوء باطل. ولهذا يقول السيد فالأظهر وجوب الإعادة. طيب المسألة اللي بعد، إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، إلى هنا متيقن، تيقن أنه دخل في الوضوء وتيقن أنه أتى أيضا ببعض الأفعال، ولكن شك هل أتمه على الوجه الصحيح أو لا، لم يتم نتيجة الاضطرار، نتيجة الاضطرار أو للاختيار لتقية أو غير ذلك. إذن هو البداية متيقن منها لكن النهاية ما متيقن منها، يصير الجواب واضح. يعني هو ما علم بأنه فرغ، ما علم أنه فرغ، من شروط قاعدة الفراغ أو أن يفرغ، أن يحرز أنه قد فرغ، وهذا لم يفرغ، يعني لم يتيقن أنه أتم على الوجه الصحيح، ما يدري أتم لو ما أتم، بل عدل عنه إلى مثلا غيره اختيارا اضطرارا، فعلى هذا الأساس أيضا قاعدة الفراغ ما تجي لعدم إحراز الفراغ، لأن قاعدة الفراغ شرطها أن يحرز أنه قد فرغ من الوضوء ثم بعد ذلك شك. هنا لم يتيقن أنه أتمه أو فرغ منه، فبالتالي يكون وضوءه باطل فيجب عليه الإعادة. مسألة 155، بعض الجماعة يقول ترى في بعض المسائل مين مبتلى بها، يعني لا تعطل فيها، امشي نمشي. إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبية الموجود، شك في وجود الحاجب بعد الوضوء، بعد ما توضأ شك أنه الوسواسين واجد هذا عندهم، هل أنه كان حاجب موجود منع عن الوضوء أو لا، أو لا هو عنده حاجب لكن شك في أن هذا الموجود حجب مثل خاتم ساعة لابس، وشك أنه بعد الوضوء هل هذا الخاتم حجب عن الوضوء أو لم يحجب، إذن تارة يشك في وجود الحاجب وأخرى يشك في حاجبية الموجود، موجود ولكن هل هو حاجب أم لا. إذن إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبية الموجود يبني على شنو؟ على العدم، ويصح وضوءه. أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه أوصل الماء تحت أم لا، يدري ذاك المرحلة أنه شاك، الآن لا يدري أن هناك حاجب ولكن يشك أنه أزاله فأوصل الماء تحته أو أنه ما أزاله، الآن ما موجود شيء، الآن ما موجود حاجب، لكن يدري أنه كان حاجب موجود وبعد الوضوء شك أن زال ذاك الحاجب اللي كان قبل الوضوء لو ما أزاله، أو لا كان مثلا خاتم موجود حاجب شك أنه حركه وأوصل ما تحته لو لا، فبعد الوضوء الآن بعد الوضوء كل الشك صار بعد الوضوء، شك في صحة وضوئه نتيجة الشك في زوال الحاجب أو إيصال الماء تحته، فهو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ من أيضا، فبالتالي يكون أيضا لو مع احتمال الالتفات، هذا انتفتوا له مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وإلا إذا كان لا ما يحتمل ولا 1% أنه ملتفت إلى الحاجب حال الوضوء، إذا ما له معنى، الحاجب كان موجود متيقن، يصير كأنه استصحاب وجود الحاجب يبقى كما كان متيقن، أما إذا احتمل مع احتمال الالتفات تجي قاعدة الفراغ، وإلا مع عدم احتمال الالتفات أصلا فيكون الوضوء باطل. آخر مسألة، إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجس، كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ، كان نجس اليد نجسة وتوضأ، وشك بعد الوضوء في أنه طهرها أم لا. أحسنت، كان متيقن النجاسة والآن شاك في الطهارة، فحينئذ استصحاب النجاسة يصير تام، إذا استصحبت النجاسة لا يبقى موضوعية لويش؟ لقاعدة الفراغ، يصير شنو؟ الفراغ يأتي مع وجود ركنين أساسيين، واحد الفراغ من العمل، اثنين الشك فيه بعد العمل، هذا الشك اما شك وجداني او شك تعبدي ما يفرق الحال، اما اذا كان لديه يقين سواء يقين وجداني بويش بالنجاسة او يقين تعبدي بالنجاسة، بعد ما تبقى بعد يروح الركن الثاني. آه، وش الفرق بيناتهم؟ الآن عندنا مثلا كانت نجاسة العضو موجودة وهي عبارة عن مثلا دم متجمد على اليد، المفروض يزيله مو جرح، دم متجمد والمفروض يزيله علشان يتوضأ. طيب هذا الآن توضأ وبعد ما خلص الوضوء شك أنه طهر أم لا، جاء طلع اللي شاف ذاكي نجاسة بعده موجودة، فيصير عنده يقين شنو؟ وجداني بوجود النجاسة. طيب، أما إذا لا شك أنه هل طهرها أم لا، والشرع قال له النجاسة موجودة، مي موجودة هي، بس الشرع حكم بوجود وبقاء النجاسة، فهذا اليقين بوجود النجاسة مو وجداني، لأن أنا خب ما أدري أنها موجودة لولا ها، ولكن الشرع جعل بواسطة الاستصحاب أن النجاسة موجودة، فيسموا هذا يقين تعبدي. يعني اللي قال ابقى ما كان كما كان، ذاك اليقين السابق اجعل الآن يقين، كان اليقين السابق وجداني والآن اليقين اللي بتجعله يصير يقين تعبدي. الشرع اللي قال لي ابقى على هذا اليقين، فبالتالي مع وجود اليقين التعبدي وهو عبارة عن الاستصحاب، استصحاب النجاسة، لا يبقى موضوعية حينئذ إلى شنو؟ إلى قاعدة الطهارة. إذن فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. نعم نعم. يغسل أول، لما يغسل أول حتى يفتك يعني، إذا غسل أول وإن كان بنفس الماء يمكن أن يزيله ويغسل به، ولكن تغسيل النجاسة قبل أن يغسل اليد أفضل. طيب ما. نعم الآن بعدنا ما نخلص منها بعده. طيب، إذن أولا إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعد الوضوء في أنه طهرها أم لم يطهرها بنى على بقاء النجاسة. قلنا الاستصحاب يبقي النجاسة، إذا بقيت النجاسة تعبدا حينئذ يجب عليه أن يتوضأ، يعني يغسلها ويتوضأ للصلوات الآتية. لحظة خلنا نكمل مسألة، يعني يمكن أنا شرحتها بشرح بحيث أنه يتبين أنه لا، حتى الوضوء السابق شلون، هل يصح أو لا، يعني تجري فيه القاعدة لو لا. يقول بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، معنى ذلك أن الاستصحاب ما يتعارض مع قاعدة الفراغ فويش في الأعمال الآتية، وإنما يتعارض مع قاعدة الفراغ في الوضوء السابق. فإن قلنا بأن هذا الاستصحاب رافع لموضوع القاعدة، فحينئذ يكون الوضوء أيضا ما تجري فيه القاعدة، وضوء السابق فتبطل. أما إذا قلنا بأن أمارية القاعدة مقدمة على أصالة الاستصحاب من باب تقدم الأمارة على الأصل، فحينئذ الأمارة هي المقدمة بمجرد الفراغ من الوضوء والشك الوجداني، تتحقق موضوع الفراغ تجيها كأمارة حاكمة واردة حاكمة على الاستصحاب اللي أيضا أحد ركنيه الشك، لأن الاستصحاب وشو؟ تيقن السابق والشك في اللاحق، والشك موجود. هذا الشك ينفع في الأشياء في الوضوء للأمور الآتية نتيجة عدم معارضة هذه القاعدة إلى صار بحث علمي وما يخالف، ما دام هي آخر مسألة خلنا نتفنن فيها. زين، إذن على هذا الأساس السيد الخوي يقول أن قاعدة الفراغ جارية في الوضوء ولكن لا تجري إلى الوضوءات الآتية، بل الاستصحاب هو المقدم. هذه النتيجة مالت السيد الخوي، وإن كان الشيخ الوحيد أيضا عند مناقشة خليناها. طيب، وكذلك إذن ويش يصير الوضوء السابق؟ صحيح نتيجة الفراغ، ولكن لا ينفع إلى ويش؟ إلى الصلوات الآتية، يحتاج إلى وضوء. مثلا صلاة الظهر، توضأ وصلى صلاة الظهر ثم شك بعد ذلك، يقول ذاك الوضوء وذيك الصلاة السابقة صحيحة، لكن لما يجي يصلي العصر أول يروح يتوضأ وضوء ثاني حتى يصلي العصر. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسان، الماء الذي توضأ منه نجسان ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله حتى يصح الوضوء أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوءه وبقاء الماء نجسا فلا ينفع إلى الأمور الآتية، فيجب حينئذ أيضا تطهيره وتطهير ما لاقاه من ثوب ونحو ذلك. يعني هنا نفصل بين النجاسة وبين صحة الوضوء. الوضوء صحيح، ليش؟ لأنه شك فيه بعد الفراغ، الوضوء يكون صحيح، لكن ما نحكم على أن أعضاءه. وهذا من الأمور العجيبة في الشرع، يحكم بشيء ويحكم بقريب مخالف له قريب، مثل الآن المذكى، اللحم، الدجاجة، المشكوك على أنه مذبوحة أم لا، وطبخناها بالمرق، يقول المرقة تصير ويش؟ طاهرة، ولكن اللحم ما يجوز تأكله. ليش؟ لأن عندنا قاعدتين مختلفتين، هي أصالة عدم التذكية فلا يجوز أكل اللحم، وأصالة الطهارة فيجوز شرب الماء اللي لاقاه. هنا أيضا نفس الشيء، النجاسة باقية باعتبار أن تيقن النجاسة السابقة، والآن الشك في التطهير، نستصحب النجاسة، ومن جهة ثانية أننا نشك في صحة ذلك الوضوء المتقدم بعد الفراغ، من تجي قاعدة الفراغ والوضوء صحيح، الوضوء صحيح والأعضاء نجسة تحتاج للتطهير لما نريد شنو؟ نصلي الصلاة الأخرى. نعم، الوضوء صحيح وكذلك نحتاج إلى التطهير، بل كل ما لاقاه من ثوب يصير نجس، كل ما لاقته اليد المصلى اللي صليت عليها تكون أيضا نجسة، لأن الماء ذي الرطوبة محكومة بالنجاسة مع صحة الوضوء. هذا تمام الكلام في بحث الخلل في الوضوء. الفصل الخامس في نواقض الوضوء، ما هي الأمور التي تنقض الوضوء؟ هل منها أكل لحم الجزور أم لا؟ إن شاء الله يجي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.